يريتك عمري يا رمضان، يريت الوقت ما يعديش، بعشت كتير وجاي ندمان، وشهر الوحد ما يكفي.
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.
يا ابني درس في الجزء الخامس.
أمال أنت فين؟
الجزء الخامس
النهارده 5 رمضان يا عبد الرحمن.
أيوة أنت المفروض يعني ده رمضان المفروض تنجز فيه.
مش مشكلة إن أنا أختم كتير، أهم حاجة إن أنا أدبر الآيات اللي أنا بقرأها. أقول لك على حاجة عشان ما نقعدش نجادل بقى كتير، تعالى نسأل حد.
ماشي يلا.
صراحة دكتور كان في مشكلة كده، احنا كنا بنقرأ قاعدين نقرأ قرآن انا وعبد الرحمن، فهو الآن في الجزء الخامس وهو في الجزء الـ12
فمعدي.
فبقول لي بقى انا عاوز اختم كتير وكده، فانا بقول له لا احنا بنتدبر احسن، هو يقول لي لا اختم كتير، فجايين يعني نشوف ايه الحل يعني.
هو مش المفروض يا دكتور ان احنا في رمضان يعني المفروض نختم اكتر؟ ده الحسنة ب10 امثلة يعني. طب انت كده يا دكتور بقى في الجزء الكامل
مالكش دعوة. طبعا يا عبد الرحمن دلوقتي انا مش هقدر انا اقول لك انت غلط ولا انت غلط، بس انا عاوز اكد على نقطة معينة، ان رمضان هو شهر القرآن، والاصل في القرآن التدبر. انا مش عايز يكون تعاملي مع القرآن مجرد ان هو كتاب الحرف فيه بعشر حسنات، ولكن انا اتعامل معاه ككتاب مبارك انزلناه ليتدبره اياتي. مفيش اي مانع ابدا ان انا اقرأ ختامات كتير بس اكون بتدبر. فاحنا عاوزين خلال شهر رمضان في خطتنا في خطة تعاملنا مع القرآن يكون في ختمة اساسية رئيسية، هي ختمة التدبر. انا بقرأ الجزء بتدبر، دي مثلا يبقى الوقت اللي احنا زي اللي احنا قاعدين فيه ده اللي هو بعد صلاة الفجر، الوقت اللي انت قاعد ايه بتتدبر فيه في جلسة الضحى، الجزء اليومي. خلص الختمة دي بشكل كويس وعندك علو همة تعمل اي حاجة فوق كده براحتك، المهم يبقى على اقل تقدير انت مظبط الختم بتاع التدبر، وعلي همتك بعد كده انك تختم معها ختمات كتير. فانا ده صح فقط، وانا ده غرض من 2%. احنا عاوزين نجمع بين الاثنين بشكل كويس، ما هو محافظتنا على التدبر، ما بقاش بقرا وخلاص وانا مش واعي انا بقول ايه، لا انا بقرا وبتدبر واحاول انا اخلص واعمل ختمات كتير في رمضان على قد ما اقدر.
طب انا ازاي يا دكتور اجمع ما بين ان انا اختم ختمه بتدبر وختمات كتير قراءه يعني؟
الموضوع ده عايز قاعده بقى مع احمد، ناخد مصاحفنا كده ونقعد في الحته الحلوه اللي احنا بنحب نقعد فيها بعد العصر، واقول لك بقى الموضوع ده ان شاء الله نعمل فيه ايه.
ماشي
يلا، هو بقى عصابك على الطبيخ ومالكش دعوه في اي جزء، قوم روح يلا شد حركه رجال يلا سلام.
انت هتعرف يا طارق ان الفكره مش انت قرات كام ختمه او انك خلصت قد ايه، الفكره دخل قلبك منهم قد ايه وتقعد تقرا بمزاج وبروقان.
يعني مش لازم اختم القران يا دكتور كذا مره في رمضان كده
يا عم؟ مش الفكره، تعال بس اما نقعد ايه نروق كده. بص مش الفكره يا احمد في عدد الختمات، المهم وصل لقلبك قد ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. احنا ما ننكرش على ده ولا ننكر على ده، في ناس بتلاقيها فعلا لان ليها علاقه وحال كبير مع القران طول السنه فبتقدر تخلص 4 أو 5 ختمات وهي مركزه وخاشعه، وفي ناس علاقتها بالقران ضعيفه طول السنه فتلاقيها بتعاني عشان تخلص ختمه واحده وما هيش مركزه ولا متدبره فيها كمان.
طب انا عاوز ابقى متدبر وخاشع اعمل ايه؟
طيب صل على النبي يا حبيبي. دلوقتي من اجمل الحاجات اللي انت بتساعدك قوي في التدبر انك تحس ان كلام ربنا سبحانه وتعالى ده والكتاب اللي بين ايديك ده رساله من ربنا سبحانه وتعالى ليك انت، انك تسقط الكلام والايات عليك انت، تحس ان كل ايه فيها رساله بتذكر حالك وفيها رساله موجهه من ربنا سبحانه وتعالى ليك انت. شوف مثلا في سوره الانبياء:
لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
هي دي أحد أهم مفاتيح تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، إنك تعرف إن ده كتاب فيه ذكرنا، فيه ذكرك أنت، وفيه ذكري أنا، وذكر كل السابقين وكل الموجودين وكل القادمين. إن رب سبحانه وتعالى بيخاطب كل واحد فينا، بدل ما تبقى بتعدي على الآيات تقول آه آيات النار دي بتاعت الناس الوحش، آيات الجنة دي بتاعتي أنا ومش عارف إيه، لا شوف كل آية كأنها رسالة موجهة ليك أنت. من أجمل آيات اللي بحبها يا أحمد الآيات اللي القرآن بيتكلم فيها عن نفسه. شوف لما تفتح من أول المصحف كده وتشوف، تفتح معايا كده في سورة البقرة، لما تشوف رب سبحانه وتعالى وهو بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية دي لما فهم تفسيرها بعض الناس من غير المسلمين أسلموا، إن إزاي يكون في كتاب مهما كان كل كتب العلوم وكتب الفيزياء والكيمياء أي نظرية علمية بيكون فيها شك. فكان شيء مذهل بالنسبة لكثير من العلماء إن يكون أول كلام مكتوب في هذا الكتاب in this book there is no doubt in this book، مفيش أي شك في هذا الكتاب. فده في حد ذاته يديك يقين في هذا القرآن، ما بعده يقين. لما رب سبحانه وتعالى يلخص لك في كلمتين القرآن ده هيعمل لك إيه في حياتك، تلاقي رب سبحانه وتعالى بيقول هدى للمتقين، هدى للمتقين، هدى صراط مستقيم. شوف ازاي الدعاء اللي رب سبحانه وتعالى بيعلمه لنا في الفتحة في البداية وبنقولها 17 مرة في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. اكتر حاجة هتهديك للصراط المستقيم في الدنيا انك تصاحب القرآن ده في الدنيا عشان يكون انيسك في القبر ويكون صاحبك في الجنة بجد وياخدك لحد الفردوس الاعلى يوم القيامة في القبر. بعد ما تخرج من قبرك هتلاقي القرآن بيتجسد في هيئة رجل شاحب الوجه ويجي لك ويقول لك ألا تعرفني؟ فتقول له من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن. وخلي بالك هيقول إيه بقى، يقول أنا صاحبك القرآن، أنا من أظمأك بالنهار كنت بتصوم، وأقامك بالليل كنت بتصلي قيام ليل. فالفكرة في القرآن مش إنه يكون بالنسبة لك مجرد كتاب الحرف فيه بعشر حسنات، ولكن إنه يكون كتاب بيغير حياتك بجد، إنه يكون هدى ليك بجد، إنه يكون بيهديك للصراط المستقيم في حياتك بجد، إنه يثمر عمل في حياتك مش مجرد كلام بتقرأه، إنه يكون فعلا بيهديك إلى طاعات بيخليك تصوم بالنهار وتقوم بالليل وتكتئب في أعمال الخير إنك تعمل به. شو السيدة عائشة وهي بتوصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، وفي أحد الأثار كان قرآنا يمشي على الأرض. عاوزين نكون كده، عاوزين نقرأ القراءة والتدبر اللي يؤدي بينا إلى كده. فاللي بأكد عليك يا أحمد فيه في الخلاف اللي كان في المسجد الفجر، إن القصة مش في ده ختم كم ختمة أو ده في الجزء الكام أو ده خلص ولا لسه ما خلصش. العبرة وصل هذا الشخص، وصل لقلب هذا الشخص قد إيه من الختمة دي، هي دي العبرة يا أحمد. تجيب لي إيه كمان فيها القرآن بيتكلم عن نفسه؟
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى في السورة اللي كلنا بنحبها سورة قاف، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذا القرآن خير تذكرة للي بيخاف من وعيد الله سبحانه وتعالى. إنك أي إنسان مهما كان بعده عن ربنا سبحانه وتعالى، أول ما أنت بتذكره بآيات الله بيقف عندها، إلا لو واحد بقى خدته العزة بالاسم. فاللي احنا عاوزين نقوله ان احنا عاوزين يكون القرآن ده صاحب لينا في الدنيا عشان يكون صاحب لينا في القبر وصاحب لينا في الآخرة. زي ما انت كنت هتبقى مصاحب القرآن في الدنيا هيصاحبك في الآخرة. في الحديث اللي كنت بقوله لك دلوقتي لما يقول لك انا صاحبك القرآن هيقول لك ايه؟ مش هيسيبك ويمشي، لا، هيقول ألا وإنك اليوم كل تاجر من وراء تجارته، أما وإنك اليوم من ورائي. والقرآن ياخدك من إيدك وينجيك من كل أهوال يوم القيامة لحد ما يوصلك لباب الجنة. هي دي القراءة المثمرة، إنك ما تكونش مجرد قراءة بل تدبر وحال أنت عايشه بقلبك بجد.
طب يا دكتور محمد، أنا عاوز أوصل للحالة دي، لحالة الخشوع، لحالة التدبر، لحالة إن أنا عاوز أحس اللي أنا بقرأه، عاوز أخلي القرآن ده حاجة في قلبي كده وحياتي، كل اللي بقرأه عاوز أنفذه بالظبط، أعمل إيه؟
أجمل حاجة يا أحمد إن يكون القرآن جزء من حياتك. وأنت لو تعرف أحد المشاريع المهمة بتاعتنا في أحلى شباب مشروع القرآن حياتي، ان ده اللي احنا عاوزينه فعلا، ان يكون القرآن هي حياة كل واحد فينا، مش مجرد كتاب محطوط على الرف وعليه تراب نقرأ مثلا سورة ياسين قبل الامتحان وخلاص، او مجرد زينة في العربية. ابدا، كتاب نغير به حياتنا. تعرف من اهم الايات اللي اثرت فينا اصلا واحنا بنعمل مع بعض فكرة احلى شباب، آية قول الله سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر. أجر إيه بقى؟ هل المحسن؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالآية دي جمعت ما بين الثلاثتين اللي احنا بنتكلم عنهم، ما بين التدين والتفوق والتطوع، ما بين التدين في إقامة الصلاة، وما بين التفوق العلمي في طلب العلم الشرعي والدنيوي وفي إنك تتمسك بهذا الكتاب اللي بيحثك على طلب العلم، والتطوع إنك تكون بتصلح في الأرض. هي دي القراءة المثمرة، وهي دي حياة القلب اللي احنا عاوزين نعيشها مع القرآن بجد يا أحمد. الحاجة التانية المهمة، نقطة أنت بتقرأ القرآن قد إيه في اليوم، ويا ترى الآيات دي محلها في قلبك إيه وفي صدرك إيه. لما نشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن آيات القرآن وهو بيقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شوف الكلمة، إن يكون القرآن في صدرك، ده اللي احنا عاوزينه. واحد
طيب يا دكتور محمد، أنا كل ما باجي أحفظ لوحدي بحفظ بس بنسى، بقدرش اثبت الحفظ، اعمل ايه؟
اوعى يا احمد تحفظ القرآن لوحدك، مش هينفع تحفظ لوحدك. ليه؟ لانك مش لوحدك، انت معاك اتنين ضدك، انت معاك نفسك الامارة بالسوء ومعاك الشيطان. فعشان كده انت محتاج تتقوى عليهم بثلاث امور مهمة جدا. رقم واحد، الحفظ مع محفظ، الحفظ مع محفظ والمراجعة مع محفظ. ما ينفعش تقول ما انا يا عم ايه بقرأ مع نفسي وبرجع مع نفسي وكده، ابدا. لازم محفظ تكون بتحبه وبتخاف منه ويكون قريب منك عشان ما تتحججش انك مش عارف توصل له او كده. النقطة التانية، صحبة مشجعة على الحفظ، لازم صحبة تشجعك على الحفظ باستمرار، عشان لو انت كسلت تلاقيهم هما بيقولوا لك ايه يلا مش هننزل، هتقول لهم انا نازل اهو وهكذا. فلازم صحبة تشجع على الحفظ. رقم ثلاثة، انك تكون راجل ملتزم بمواعيد الحفظ. لو انت ماشي على نظام مثلا ان انت عندك حفظ يومين في الاسبوع، سبت وثلاث مساء او حد اربع واثنين وخميس، خلاص يبقى اليومين دول مهما حصل انت محافظ على الحفظ. الثلاثه دول ان شاء الله، المحافظ الثابت والصحبه المشجعه على الحفظ وانك تكون ملتزم بجدول الحفظ مع المراجعه اليوميه ومحاوله التطبيق باستمرار، هيفرقوا معاك في حياتك كتير.
طب اخر حاجة يا دكتور محمد، ايه اهم حاجة اخرج بها من القرآن من رمضان؟
اهم حاجة يا احمد احنا عاوزينها من شهر رمضان، انك بتعدي على كتاب ربنا كله. اوعى فعلا، يعني لو في خلاف ما بين اختم كام ختمة واحدة ولا كتير، لا، اهم حاجة الاول انك اوعى فعلا يعدي شهر رمضان وانت ما عديتش على القرآن من اوله لاخره، وتحاول انك تصلي في مسجد بيقرأ بجزء كل يوم وبيختم القرآن في صلاة التراويح، بحيث انك تعرض قلبك للأشعة القرآنية طول شهر رمضان. اهم حاجة عاوزك تخرج بيها يا احمد مصاحبة القرآن، ان القرآن ده ما يبقاش كتاب احنا بنقرأه في شهر رمضان ويتركن باقي السنة. اهم حاجة ان احنا نخرج بحب القرآن، ان يكون معاك في كل مكان، يا اما تكون شايل مصحفك او في شنطتك او حتى معاك برنامج اندرويد على الموبايل، المهم ان يكون القرآن معاك في كل مكان. فعاوزين يا احمد نصدق نيتنا مع الله سبحانه وتعالى في حفظ القرآن ومصاحبة القرآن عشان نجتمع به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هو عم الواحد نفسه والله ما يقومش من القعدة الجميلة دي، بس عشان ايه نقوم نروح. فهذه القصة اللي احنا بنتكلم فيها يا احمد بجد، ان ازاي نخرج من رمضان والقرآن هو اكبر صاحب لينا.
يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد ما يكفي.